بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ذكر المصنف أن هناك ألفاظا وقع البحث فيها أنها هل تدل على الحاصر أو لا تدل على الحاصر، مثل لفظ إنما، فإنه ذكر على أنه إنما تدل على الحاصر لأن اللغويين صرحوا بذلك، وأنه أهل العرف يتبادر إلى ذهنهم الحصر من كلمة إنما. الشيخ لم يناقش هذا الأمر، وإنما حاول أن يرد الشيخ الأنصاري الذي أشكل على اختصاص كلمة إنما للحصر، فمناقشة المصنف للأنصاري يستكشف منه أنه يوافق في كون لفظ إنما يدل على الحصر. اللفظ الثاني هو بل الإضرابية. ذكرنا يوم أمس أن بل هل تدل على الحصر أو لا؟ المصنف قال أن بل تستعمل في عدة صور، تارة بل تأتي لتصحيح الخطأ وسبق اللسان وسبق اللفظ، وتارة تكون بل لتأكيد ما ذكر قبل بل، فلما يقول جاء القوم بل رئيسهم، يعني يريد أن يقول القوم مع رئيسهم، فلا دلالة على الحصر بها وعليها. والصورة الثالثة أنه نعم يمكن أن يكون بل يريد الإضراب عما ذكره سابقا وإثبات ما يذكره بعد بل، فيكون يدل على الحصر، ولكن في مورد من هذه الموارد الثلاثة، فلا نستطيع أن نقول أن بل من أدوات الحصر مطلقا، وإنما بحسب الاستعمال وحسب المقصود، مقصود المتكلم. اللفظ الثالث والأخير هو ألف لام التي تدخل على المسند، يعني عندما يذكر أمرا ويسند إليه شيئا، فهذا في واقع الأمر دخول الألف لام مع تقديمه على المسند إليه، لما يقدم على المسند إليه ويوضع عليه ألف لام فيدل على الحصر، كما لو قيل الفقيه فلان، الطبيب فلان، الأعلم فلان، هذا في الواقع يدل على الحصر باعتبار أن تقديم الإسناد وجعل ألف لام على الإسناد وتقديم على المسند إليه، هذا قيل على أنه يدل على الحصر. جناب المصنف قال هذا الكلام لا يمكن قبوله. لماذا؟ لأنه ألف لام أولا الأصل فيها أنها ألف لام الجنس وليست ألف لام الحصر، هذا أولا. وثانيا أن الشك في ألف لام على ماذا تدل، هل تدل على الجنس أو تدل على الحاصر، فنحمله على ماذا؟ على المعنى الشائع. المعنى الشائع في الواقع أن ألف لام لا تدل على الحاصر، وإنما الأمر الشائع على أنه يمكن أن يفهم من ألف لام في الحمل الخارجي، في الحمل الشائع الصناعي يمكن أن تدل على الحصر ولكن بالحمل الأولي لا تدل على ذلك. ففرق بين الحمل الشائع الصناعي وبين الحمل الذاتي الأولي. إذا كان ألف لام تدل على الحصر بالحمل الأولي معك معك، أما إذا كانت بالحمل الشائع الصناعي فإن هذا في الواقع لا يدل على أن ألف لام تدل على الحصر. هذا ثانيا. وبهذين الإشكالين نمنع كون أن ألف لام الداخلة على المسند إليه يدل على الحصر إلا اللهم. نعم، وصلنا إلى هنا. نعم، لو قامت قرينة، هنا صار دور قرينة وليس ألف لام بما هي ألف لام، وإنما وجود قرينة. هذه القرينة تكون دليلا، دليلا على من؟ على الحصر. ولكن دلالة ألف لام على الحصر لا يكون لمن؟ لنفس ألف لام، وإنما لمن؟ للقرينة المحفوفة. شوفوا، نعم لو قامت قرينة، هنا وصلنا، لو قامت قرينة على أن اللام للاستغراق وليس للجنس. لو كانت ألف لام للجنس لا تدل على الحصر، أما لو كانت للاستغراق يعني العالم فلان، يعني كل العلماء بما هم علماء فإن فلان هو العالم، فإذا كان هكذا يمكن أن نقول ماذا تدل على الحصر. إذا كانت تدل على ألف لام استغراقية وليست ألف لام جنسية. أما لو كان الشك أن هذه ألف لام جنسية لو استغراقية نحمل على من؟ على الجنس، ولا نحملها على الاستغراق. نعم لو قامت قرينة على أن اللام للاستغراق، هذا واحد قرينة، أو أن مدخوله أخذ بنحو الإرسال والإطلاق، بمعنى أنه مدخول ألف لام يراد به ماذا؟ يراد به طبيعي الفقيه. طبيعي الفقيه، إذا أريد أن الفقيه فلان يعني الطبيعي الفقيه العالم فلان، أو طبيعي الفقيه فلان، فأريد أن أحقق طبيعي الفقاهة في من؟ في فلان. إذا كان هكذا نعم، إذا كان ألف لام تدل على هذا مدخوله أخذ بنحو الإرسال والإطلاق نعم يدل على الحصر. أو على الحمل، أو الحمل عليه كان ذاتيا، يعني ليس حملا شائعا صناعيا وإنما حمل ذاتي أولي، لأفيد، نعم لو كانت هذه القرائن لأفيد حصر مدخوله على محموله واختصاصه به. إيش نكتب هنا شيخنا؟ إيش نكتب؟ أن اللام لا تدل على الحصر، لا تدل على الحصر. لدليلين، لدليلين، الأول لأنها وضعت للجنس لا للاستغراق، لأنها وضعت للجنس لا للاستغراق. ثانيا أن الأصل في الحمل، أن الأصل في الحمل هو الشائع الصناعي للذاتي الأولي، يعني أي شيء نحمل على أي شيء آخر هذا الحمل الأصل فيه هو حمل شائع صناعي إلى أن يثبت أنه حمل شائع شنو؟ ذاتي أولي. وهنا هذا الذي يذكر أن الفقيه فلان، هذا الحمل شائع صناعي لو ذاتي أولي، الأصل أنه شائع صناعي، والشائع صناعي لا يفيدنا. ليش لا يفيدنا؟ لأنه أعم من شنو؟ أعم من الحمل الذاتي الأولي. الحمل الذاتي الأولي يعني أن اللفظ موضوع لذاك بحمله الذاتي، لا بأنه ماذا؟ شائع أو خارج أو بما هو موجود في الخارج، فإن ذاك أعم. إذن اللام لا تدل على من؟ على الحصر لهذين الدليلين. بعد إيش يقول؟ يستدرك الشيخ، يستدرك يقول نعم. نعم شنو؟ إذا دلت قرائن بأن اللام للاستغراق وأن اللام لمطلق الطبيعي، هاي اثنين، وأن اللام هو للحمل الذاتي الأولي، هاي ثلاثة، إذا إقامة القرائن على هذه الأمور أو واحدة من هذه الأمور، فنعم يكون اللام، تكون اللام دالة على من؟ على الانحصار. وقد انقدح بذلك الخلل في كثير من كلمات الأعلام في المقام، وما وقع منهم من النقض والإبرام ولا نطيل بذكرها، فإنها بلا طائل كما يظهر للمتأمل، فتأمل جيدا. زين، انتهينا ولله الحمد من مفهوم الحصر. بقي هناك مفهومان، مفهوم العدد ومفهوم اللقب. هل للقب مفهوم وهل للعدد مفهوم أو لا؟ تعرفون أن اللقب في كل كلام هو ركن لا يستغنى عنه في إتمام الكلام. لما نقول فلان كريم أو فلان قائم أو زيد عالم، زيد عالم، زيد قائم، زيد كريم، فإن هذا الكلام مبني على ركنين مهمين: زيد وما حمل عليه من اللقب، القيام أو الجلوس أو العلم أو الكرم وما إلى ذلك. فإذا انتفى اللقب، يعني رفعنا القيام أو رفعنا الإكرام، فقلنا زيد، فيكون الكلام بلا شنو؟ بلا فائدة، بلا معنى، بلا معنى. فإذا انتفى القيام لا يكون زيد، لا يكون زيد. إذا انتفى العلم نقول انتفاء العلم ينتفي زيد، لأنه في الواقع زيد العالم. فإذا قلنا لا عالم، يعني ركن من أركان الكلام انتفى، فإذا ركن من أركان الكلام انتفى، انتفى أصل الكلام. فذكروا أن انتفاء اللقب يوجب انتفاء شنو مولانا؟ انتفاء الحكم. فإذا انتفى الحكم يعني هناك، قل معي، هناك مفهوم لللقب، لأنه يدل الانتفاء عند الانتفاء. هذا الكلام الشيخ المصنف لا يقبله، كما أن مشهور الفقهاء لا يقبلونه. يقولون أن انتفاء ركن الكلام أو أحد أركاني الكلام، يعني زيد القائم أو زيد القائم، زيد القائم، زيد القائم، إذا رفعنا القائم فيبقى زيد، أو إذا رفعنا زيد يبقى قائم، فانتفاء أي واحد من أركان الكلام يبقى الكلام غير مفيد. فإذا كان غير مفيد فيعني انتفاء ماذا؟ أصل اللقب. فإذا انتفى أصل اللقب وأصل الحكم بشأنه، فيكون ماذا؟ دالا على المفهوم. الشيخ يقول هذا ليس صحيحا. لماذا؟ لأنه من الطبيعي جدا بانتفاء ركن الأساسي للكلام فسينتفي الكلام كله، لا أنه يبقى شيء حتى نقول أنه يثبت له الحكم أو لا يثبت له الحكم. فبانتفاء أحد الأركان الكلام ينتفي الركن الآخر، ينتفي الركن الآخر. ولو تنزلنا ستنزل هذا، ولو تنزلنا قلنا لا زيد قائم، فإنه إذا انتفى القيام فزيد موجود ولكن لا قيامة، ولكن لا قيامة، إذن ينتفي القيام عن زيد بانتفاء ماذا؟ القيام. فيدل على أنه إن لم يكن قيام فزيد، ولكن لا يثبت له القيام، فيكون هو المفهوم. جواب: بانتفائه ينتفي شخص الحكم وجزئه، ونحن قلنا المفهوم لابد أن يكون انتفاء عنده الانتفاء لسنخ الحكم وطبيعية لا جزء الحكم وشخصه. هذا تنزلها. إن تنزلنا وقلنا بانتفاء أحد أركان الكلام شنو مولانا؟ يبقى الركن الآخر، ولكن يبقى الركن الآخر ينتفي شخص حكمه، يعني العلم الذي ثبت لزيد انتفى، مو أنه العلم الذي بشكل عام ينتفي، لا، ما كان ثابت لزيد ينتفي. فلذا قلنا زيد قائم، فإذا انتفى القيام، زيد الموجود ولا قيام، ولكن أي قيام؟ القيام الذي كان ثابت لزيد فقط، مو مطلق القيام وسنخ القيام، وإنما القيام الذي كان ثابت لزيد قد انتفى. هذا انتفاء لمن؟ لشخص الحكم، وليس لطبيعي الحكم الذي نحن ذكرناه في مباحث
أسا. هذا من وجه بس، إذا كان بالتساوي،
شنو؟
نسبة التساوي بين الشيء ومحمله،
ذاك بعد بطريقة أولى يصير، يصير بطريقة أولى، يصير بطريقة أولى، يصير بطريقة أولى، لا دلالة، يصير بطريقة أولى في الانتفاء، لا دلالة لللقب ولا للعدد على المفهوم، وانتفاء سنخ الحكم عن غير موردهما أصلا. يقول أصلا انتفاء سنخ الحكم هو الذي ماذا يوجب المفهوم، وهنا انتفاء سنخ الحكم لا يكون، وإنما يكون انتفاء لمن؟ لشخص الحكم. وقد عرفت أن انتفاء شخصه ليس بمفهوم زين. أسوأ واحد يقول سيدنا الشيخ ذكر اللقب والعدد، اذكر لنا العدد كيف. أخواني، لما يأتي خطاب من الشارع فكفارته إطعام 60 مسكينا، فكفارته إطعام 60 مسكينا، فهذا 60 إذا انتفى 60 ينتفي التكفير أو لا ينتفي التكفير؟ قالوا ينتفي التكفير، من لم يطعم 60 فلم يكفر. هذا يعني شنو مولانا؟ يعني له مفهوم، العدد له مفهوم، فإذا انتفى العدد ينتفي الحكم، فإذا انتفى الحكم يعني للعدد مفهوم. شيخ شو يقول؟ يقول له الذي يكفر 59 مسكين نسميه لم يكفر. لماذا؟ هل للستين مفهوم؟ هل للعدد مفهوم؟ يقول لا. الشيخ يقول لا، إنما لا يعد ممتثلا لا يعد مكفرا، لأنه لم يمتثل الأمر، فإن الأمر انصب على من؟ على 60، ولم ينصب على غيره. فعندما نقول أنت لم تكفر فأعد التكفير وأعد مرة ثانية الإطعام، من باب أنك لم تمتثل الحكم، مو أن 60 بما هو 60 له مفهوم. واضح المطلب؟ فإذا كفرت 61 لا يعد مكفرا؟ ها؟ إذا أنا 61 مسكين كفرت، هذا ما يسمو كفارة؟ فهذا دليل على أنه الزيادة هو فضل منك، فهو لا يوجب انتفاء ماذا؟ أما النقيصة لأنك عصيته، لأنك عصيته، أما في الزيادة أنت امتثلت وزيادة ففضل منك، وإذا دون 60 فإنك عصيت المأمور به، فلذا لا بد من امتثال العدد الذي انصب عليه الحكم، وهذا لا يعني هناك مفهوم. لا دلالة لللقب ولا للعدد على المفهوم. إن قلت سيدنا إذا انتفى اللقب وانتفى العدد ينتفي الحكم، إذا قال ماكو قيام يعني إذا انتفى القيام فلا قيامة، يعني صار شنو مولانا؟ مفهوم. وإذا انتفى 60 يعني لا كفارة، يعني انتفى الحكم، يعني مفهوم. الشيخ شو يقول؟ يقول انتفاء سنخ الحكم هو المطلوب، وانتفاء سنخ الحكم في غير موردهما، يعني في غير اللقب والعدد أصلا، يعني نحن ذكرنا أنه المفهوم منوط بمن شيخنا؟ الانتفاء عند الانتفاء لسنخ الحكم، الانتفاء لسنخ الحكم عند الانتفاء، هذا اللي طلبناه احنا بالاصل في غير مورده، يعني في غير اللقب والعدد. وقد عرفت ان انتفاء الحكم، اسمع من عندي اكتب، وقد عرفت ان انتفاء الحكم في موردهما لشخص الحكم لا لسنخه، وهو ليس بالمفهوم. زين، كما ان قضيه التقييد بالعدد اللي الان شرحتها، التقييد بالعدد منطوقا عدم جواز الاختصار على ما دونه، يعني 59 ما يصير، لانه ليس بذلك الخاص والمقيد. يعني اذا انت اطعمت 59 مسكينا فقد شنو؟ فقد عصيته. ليش عصيته شيخ حبيب؟ ليش عصيته؟ لان اتيت بغير الحكم المقيد. حكم المقيد بمن كان؟ بالستين. فاذا جئت بغير المقيد فقد عصيته، وان كنت قد اطعمت 59 فيقال لك انك عصيت، لانه ماذا؟ لانه ليس بذلك الخاص وذلك المقيد، يعني اذا كان دون الستين. واما الزياده فكالنقيص اذا كان التقييد به للتحديد بالاضافه الى كلا طرفه. نعم، الزياده على نوعين، مره اسمعوا جيدا، مره العدد الذي يذكره الدليل يراد به على سبيل التحديد من جهة الزيادة والنقيصة. شي يقول؟ شي يقول؟ صلي بلي الظهر أربعا، صلي الظهر أربعا. هاي أربعا يعني ليس من حقك أن تصلي دون الأربعة ولا أن تصلي فوق الأربعة. ليش؟ لأن أخذ في الحكم هذا العدد كمحدد لا زيادة ولا نقيصة. مرة العدد ليس للتحديد من جهة الزيادة وإنما من جهة النقيصة، فاشهدوا بأربعة شهداء في مسألة الزنا، أربعة شهداء. أربعة شهداء من أي جهة؟ أن لا يكون أقل من أربعة شهداء. فإذا كان أقل من أربعة شهداء فيعد قذف ويترتب عليه حكم القذف. أما إذا جئت بخمسة شهداء أو بستين شهيد، عفوا بأربع ستة شهداء، أسمى هذا شهادة أو ليست شهادة؟ ليش؟ لأن التحديد من جهة ماذا؟ أن لا يكون أنقص، ولكن أن تكون أزيد لا إشكال فيه. نعم، بحسب لسان الدليل، بحسب لسان الدليل. لما يأتي الدليل على أنه المطلوب في هذا الخطاب العدد بلحاظ ماذا؟ عدم الزيادة والنقيصة، عدم الزيادة والنقيصة، كالعبادات المأخوذ فيها العدد، أو أنه مولانا الأجل قل معي البينات المأخوذ فيها العدد، هل هي من باب الزيادة والنقيصة أو من باب عدم النقيصة؟ بعد هذه حسب لسان الدليل وما يحيط الكلام من القرائن. وأما الزيادة فكالنقيصة. وين كالنقيصة شيخنا؟ من زاد على صلاته ركعة صلاته باطلة. ليش؟ لأنه كانت الزيادة، كان العدد على سبيل شنو؟ المحدد، المحدد من جهتين الزيادة والنقيصة. وأما الزيادة فكالنقيصة. متى إذا كان التقييد به، يعني بالعدد، إذا كان التقييد بالعدد للتحديد بالإضافة إلى كلا طرفيه، كلا طرفيه شنو؟ زيادة ونقيصة. نعم، هاي نعم استدرك، لو كان لمجرد التحديد بالنظر إلى طرفه الأقل، يعني شهود الزنا أن لا يكون أقل من أربعة، فالمطلوب أربعة، يعني أن لا يكون أقل من أربعة، بالنظر إلى طرفه الأقل، هنا شي يصير شيخنا شيخ أنور؟ لما كان في الزيادة ضير أصلا، لما كان في الزيادة ضير أصلا، بل ربما كان فيها فضيلة وزيادة كما لا يخفى. خب شيخنا شي تريد تقول؟ وعلى كل حال وكيف كان، فليس عدم الاجتزاء بغيره من جهة دلالتي على المفهوم. خب شيخنا إذا إحنا أطعمنا 59 مسكين، أنا أسمى مكفرا أو لا؟ يقول لا يجتزى بتكفيرك. فإذا لا يجتزى بتكفير يعني الستين إذا انتفى انتفل التكفير. يقول لا، ترى هذا مو من باب المفهوم هذا، وإنما من باب الطاعة والعصيان. شوفوا وكيف كان. فليس عدم الاجتزاء بغير العدد، بغير العدد المذكور من جهة دلالتي على المفهوم، مو من أنه هذا دال على المفهوم، بل إنما يكون لأجل شنو؟ عدم الطاعة، عدم الموافقة مع ما أخذ في المنطوق. طاع المولى أمرك بأن تطعم ستين، فلا بد أن تطعم ستين، فإذا لم تطعم ستين فتسمى عاصيا، ولذلك يقال أنك لم تكفر كما هو المعلوم. والحمد لله رب العالمين. هذا تمام الكلام في بحث المفاهيم، وقد تطرقنا إلى مفاهيم عديدة، أولها مفهوم الشرط، والشيخ ذهب إلى أنه لا مفهوم للجملة الشرطية، وهو من غرائب القول، وصار هناك بحوث كثيرة في مفهوم الشرط. ومن المفهوم الآخر الذي ذكرناه هو مفهوم الوصف، وتبين على أنه ليس للوصف مفهوم، فإن الوصف في الواقع إنما هو بيان الموضوع سعة وضيقة، وليس هو لتقييده وحصره كما يمكن أن يفهم. وأيضا قلنا أن هذا الكلام علمي، ولكن عمليا العلماء يتعاملون مع الوصف أنه له مفهوم. الموضوع الثالث والمفهوم الثالث هو مفهوم الاستثناء والحصر، وقد تكلمنا عنه بشكل مفصل، وعن أدوات الحصر صار بحث فيها بشكل من الأشكال. والمفهوم الأخير هو اللقب والعدد، وذكر المصنف أنه لا مفهوم للعدد ولا لللقب، وإنما إذا أخذ اللقب والعدد إنما يكون من باب تحديد ماذا العدد، تحديد للحكم المذكور في الجملة التي يذكر فيها العدد. أما اللقب فإنما في الواقع هو انتفاء لجزء الحكم، إن قلنا إن الانتفاء يجعل هناك انتفاء، ولكن انتفاء لشخص الحكم ليس لطبيعي الحكم. هذا تمام الكلام في المفاهيم. ندخل إلى موضوع مهم جدا من الموضوعات الأصولية التي تعرف بالعام والخاص. المقصد الرابع في العام والخاص، وفيه فصول عديدة. ما هو العام حتى نعرف الخاص؟ قبل أن ندخل في تعريف العام، أذكر الأخوة بأن ديدن المصنف وطريقة المصنف أن في البحوث الأصولية التي هي بحوث في مفاهيم الألفاظ ومعاني الألفاظ، يقول التعريف فيها ليس تعريفا حقيقيا، وإنما التعاريف التي تذكر في هكذا بحوث إنما هي شرح اسم، شارحة للاسم، مفسرة للكلام، وليست هي حد تام حتى نقول هذا الحد مانع للأغيار أو جامع للأفراد. التعريف الحقيقي هو إذا كان مانعا للأغيار وجامعا للأفراد، أما إذا كان هو غير طارد للأغيار وجامع للأغيار، وعفوا وغير جامع للأفراد وغير طارد للأغيار، هذا لا يسمى تعريفا حقيقيا، وإنما مجرد شرح اسم وتفسير. جناب المصنف يقول هذه البحوث التي نجدها في كتب الأصوليين في تعريف هكذا عناوين، إنما هي في الواقع بحث لا طائل وراءه ولا فائدة منه، وهي بحوث في الواقع مضيعة للوقت. ولكن هل عرف العام بتعاريف؟ قال نعم، هناك تعاريف كثيرة، عرف العام بتعاريف كثيرة. واحدة من التعاريف هذا: اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعدا، هذا تعريف من التعاريف. تعريف آخر أيضا: اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له، كل لفظ يستغرق جميع ما يصلح له يسمى عاما. تعريف ثالث: أن اللفظ الدال على اثنين فصاعدا من غير حصر هو عام، من غير حصر. أحسنت. تعريف الرابع: ما دل على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقا. ما دل على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقا، هذا أيضا يسمى عام. التعريف الخامس: اللفظ الموضوع لاستغراق أجزائه أو جزئياته. هذه التعاريف جناب المصنف يقول كلها لم تسلم من الإشكال. نعم، هسه تعاريف حقيقية، تعاريف كذائية. الشيخ يقول هذه التعاريف كلها لا تخلو ممن من الإشكال. فإننا نعم، شنو؟ اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعدا. اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له، هذا التعريف الثاني. جناب المصنف يقول هذه لا تفيدنا. لماذا لا تفيدنا شيخنا؟ يقول أولا غير طاردة وغير نعم عاكسة. غير طاردة باعتبار أنه نأتي إلى بعض الألفاظ ينطبق عليها التعريف أو ينطبق عليها بعض التعاريف، ولكن لا تكون عامة، لا تكون عامة. مثلا واحد من التعاريف شنو كان؟ مثلا اللفظ الدال على اثنين فصاعدا، على اثنين فصاعدا يعني على كثيرين، على اثنين فصاعدا. العشرة لفظ دال على اثنين فصاعدا أو لا؟ لفظ العشرة يصدق على أنه دال على اثنين فصاعدا، ولكن هل هو عام؟ كلمة العشرة عام؟ سؤال. ليس بعام. بحسب التعريف لا بد أن يكون عام، ولكن عند العلماء لما نقول أن كلمة عشرة هل هو عام؟ يقول لا، ليس بعام، وإنما خاص لبعض الآحاد التي لا تتجاوز العشرة آحاد، فإذن هو خاص وإن انطبق عليه. إذن لا، ها، إذن لا يطرد، لا يطرد هذا التعريف على كل لفظ، فإن بعض الألفاظ تنسجم مع هذا التعريف ولكن لا يطرد التعريف فيها. زين، نأتي إلى كلمة عين. كلمة عين، نعم، كلمة عين في الواقع ينطبق عليها بعض التعاريف، ولكن لا يصدق على مفهوم كل عين إلا إذا أريد ماذا؟ جميع جميع العين الجارية. إذا أريد بالعين الجارية فهذا لا يعني ماذا؟ لا يعني أنها العين حسب تعبيرنا الباصرة، فتنطبق على بعضها دون البعض الآخر. فإذا هذه التعاريف لا ليست مضطردة وغير عاكسة. شو يقول الشيخ؟ قد عرف العام بتعاريف قد وقع من الأعلام فيها النقض. بمن؟ بعدم الاضطراد. يعني شنو بعدم الاضطراد؟ يعني غير شائع، لا يطرد في كل مورد بعدم الاضطراد تارة والانعكاس أخرى، يعني غير جامع للأفراد بما لا يليق بالمقام. هذه التعاريف كلها لا تليق بمقامنا، فإنها تعاريف لفظية تقع في جواب السؤال عنه بما الشارحة، لا واقعة في جواب السؤال عنه بما الحقيقية. يقول قد البعض يقول شيخنا أنت ليش عندك حساسية زايدة أن كل تعريف في الأصول تعتبره هو شنو؟ شرح اسم وليس تعريفا حقيقيا، ليش عندك حساسية؟ عندك يقول لا، لأننا نحن في الواقع لما نعرف أن ما العام، لما نقول ما العام ما الخاص ما مثلا ما الحقيقة ما المجاز، هاي ما هي ما شارحة وليست ما حقيقية. الما حقيقية تبحث عن ذات الشيء وكنهه وماهيته، فيتكون ما تبحث عن حقيقة الشيء فيكون تعريفا حقيقيا. أما إحنا هنا نشرح الاسم، ما هي الحقيقة، ما هو المجاز، ما هو الخاص، ما هو العام، هاي ما مو للحقيقة الخاص وإنما شرح الخاص، ماذا يعني الخاص، ماذا يعني العام. فإنها تعاريف، نعم التعاريف شنو شيخنا أصلا؟ التعاريف على ماذا وضعت؟ وضعت التعاريف حتى نبين أنه الموضوع الذي نبحثه نريد أن نفهم مبادئ التصوري لهذا الشيء حتى يصير عندنا فكرة عنه، حصول فكرة عنه ويصير عندنا مبدأ تصوري عنه. هذا في الواقع لا نحتاج أن ندخل في كنه في حقيقته، فهي ألفاظ ألفاظ ولكن تأتي لشرح عناوين معينة، وهذا بلا إشكال هي تعاريف لفظية.
التعاريف اللفظية اللي جاي يقول تأتي في ما الشارع، ما الشارع تأتي في تعريف الاسم،
ما يخالف. احنا جاي نعبر انه ما هو العام، العام عنوان، العام اسم، الخاص اسم، العناوين الموجودة هي أسماء، هذه الأسماء شنو معناتها؟ فتأتي في نعم
تعريف اللفظ يختلف عن تعريف الاسم.
شيخنا التعريف اللفظي شنو معنى تعريف اللفظي؟ اللفظ اما اسم او فعل او ماذا او حرف الكلام، فهذا لفظ من الالفاظ. هذا اللفظ الذي ورد وهو باي نحو كان اريد ان اشرحه، فشرحه لا يكون ماذا، لا يقع في ما شارحه. فيكون هكذا. طبعا أكو كلام أنه شنو الفرق ما بين ما الشارحة وما الحقيقية. ما الشارحة هي تفسير الكلام وبيانه وتبيان معالم الكلام وتوضيحه. أما ما الحقيقي لا، الدخول إلى كنه الشيء وماهيته وحقيقته. الشيخ يقول نحن في تعاريفنا هنا في الأصول نتكلم عن الماء الشارحة وليست عن الماء الحقيقية. لا واقعة في جواب السؤال عنه بماء الحقيقية، كيف هو يعني الشيخ كأنما يستنكر، كيف وكان المعنى المركوز منه في الأذهان أوضح مما عرف به مفهوما ومصداقا. هذا إشكال ثاني على التعاريف المذكورة للعام والخاص. تعاريف التي ذكرت للعام إشكالنا الأول أن هذه ليست تعاريف حقيقية، لذلك ورد عليها نقض إبرام. الإشكال الثاني، اسمعوا جيدا، إشكال الثاني على هذه التعاريف، لو اسمعوا جيدا، لو رجعنا إلى أي شخص من أهل اللغة، أهل اللغة يعني العرب، رجعنا إلى أي شخص نقول شنو معنى العام، أو ما نقول له شنو معنى العام، نقول مثلا كل رجل أو كل كتاب أو ذهب الطلاب أو جلس الفقراء، هذه ماذا تعني؟ أي واحد حتى لو كان طفلا يحسن الكلام يقول هذا كلام عام، هذا كلام عام. فنرى أن أهل اللغة أهل العرف يفهمون العام أحسن ممن من هذه التعاريف، مع أننا وضعنا التعاريف حتى تكون ماذا؟ تبين. فيكون الشيء الذي نعرفه هو معرف عند الناس أكثر من نفس التعريف، فصار هذا شنو مولانا؟ فصار هذا نقض للغرض. الغرض شوفوا أخواني، الشيء لابد أن يكون مبهما حتى يعرف، فإذا عرف فينكشف الإبهام عنه. أما إذا كان الشيء هو واضح فتعريفه لا يزيد فيه شيئا. هذا الإشكال الثاني واضح؟ اكتبوا الإشكال الثاني لا بأس. أن التعريف يذكر لكشف الإبهام، ولكن العام في أذهان الناس أوضح من التعريف نفسه، هذا شيد لشيخنا أن التعريف ليس حقيقيا، لأن التعريف الحقيقي شنو هو شيخنا؟ التعريف الحقيقي أن يكون ماذا؟ أن يكون أي بيان وكاشف. وهذا دليل على أن هذه شرح اسم وليس تعريفا حقيقيا. وثانيا ثانياً بين بعدين إن شاء الله خلينا نطبق العبارة. وكان المعنى المركوز منه في الأذهان أوضح مما عرف به مفهوما ومصداقا، ولذا يجعل صدق ذلك المعنى على فرد وعدم صدقه المقياس في الإشكال عليه بعدم الاضطراد أو الانعكاس. يعني الآن نجي للعرف نقول له 10 لفظ 10 عام أو لا؟ هو شو يقول العرف؟ يقول لا، 10 ليس عام. ليش ليس عام؟ لأنه في الواقع لا يشمل شنو مولانا؟ جميع الأفراد، وإن كان أكثر من 10، وإنما خاص بمن؟ بأفراد دون آخر. وإن كان التعريف يصدق عليه أنه ما كان صادقا على 2 فصاعدا، العرف يفهم ذلك قبل أن يقول التعريف على أنه هذا عام أو ليس بعام. فعدم اضطراد التعريف وعدم انعكاسه في كثير من الأحيان هو في الواقع العرف يلتفت إليه، ولا حاجة لنا إلى أن نرجع إلى هذه التعاريف الناقصة. ولذا يجعل صدق ذلك المعنى على فرد، أي معنى العشرة، صدق ذلك المعنى على فرد يعني على 9 و8 و7 وغيره، وعدم صدقه المقياس في الإشكال عليه. 10 يصدق على 20؟ لا. يصدق على 8؟ لا. 8 ما زاد 8 ما زاد على 2. ما دام ما زاد على 2 لابد أن يكون عام، ما دام عام فلابد 10 يكون ماذا؟ يصدق عليه أيضا. يقول لا يمكن، 10 10 والثمانية 8 والعشرين 20، فلا يجتمع أو ليس جامعا وغير مضطردا بعدم الاضطراد أو الانعكاس بلا ريب فيه ولا شبهة تعتريه من أحد. يقول هذا دليلنا على أن التعاريف إنما هي شرح اسم وليس شيئا آخر. 2. والتعريف لابد أن يكون بأجلى كما هو أوضح من أن يخفى. التعريف لابد يكون أجلى مما هو معروف عند الناس. فالظاهر أن الغرض من تعريفي إنما هو بيان ما يكون بمفهومه جامعا بين ما لا شبهة في أنها أفراد العام ليشار به إليه في مقام إثبات ما له من أحكام. هذا الجواب الثاني ما أدري أذن لو بعد الجواب الثاني هذا بعد دقيقة. الجواب الثاني هذا أنه نحن ماذا نريد من تعريف العام؟ ماذا نريد من تعريف العام؟ هل نريد من تعريف العام حتى نتعرف على العام أو حتى نتعلم أحكام العام؟ ما هو العام، حجة أو ليس بحجة؟ العام إذا كان حجة فهو حجة في الباقي بعد ورود التخصيص أو لا؟ إذا خصص العام فتسقط الحجية في العام، فتسقط الحجية في العام بعد التخصيص، فيكون الحجية في العام، الحجية في العام في بل في من دون الخاص، من دون الخاص باقي الحجة أو لا؟ هذا البحث عن الحجية، البحث عن دليلية العام على حكم معين، هذا هو ديدنا، مو أن العام شنو معناته، شو الفائدة أن هذا عام أو ليس بعام؟ خب قولوا منا إلى 60 سنة أن هذا عام، خب ما الفائدة؟ نحن لا نبحث عن العام بما هو عام، نبحث عن من؟ عن أحكام العام. أحكام العام ما هو العام، حجة أو ليس بحجة؟ إذا قال أكرم كل الفقراء فهل يجب علينا إكرام جميع الفقهاء لأن العام حجة في أفراده وفي عمومه؟ فإذا قال إلا الفساق، هذا لما قال إلا الفساق فيسقط العام في عمومه في الفساق ويكون مختص بمن؟ بالعدول. هذا بحثنا وليس البحث عن اللفظ بما هو اللفظ. فالظاهر أن الغرض من تعريفه إنما هو بيان ما يكون بمفهومه جامعا بين ما لا شبهة في أنها أفراد العام ليشار به إليه في مقام إثبات شنو شيخنا؟ في مقام إثبات أنه عام أو في مقام إثبات ما له من الأحكام؟ ها؟ ما له من الأحكام، إحنا وراء الأحكام مو وراء العام بما هو عام. لا بيان ما هو حقيقته وماهيته. ليش؟ لعدم تعلق غرض به، ما عندنا غرض أن هذا حقيقة عام أو ليس بعام، شو يخصنا هذا؟ هذا في بحث الكلام، أما بحث الأصول وراء الحجية، وراء المعذرية، وراء المنجزية، وراء التكليف، يسقط أو لا يسقط به، كلامنا عن هذا. بعد وضوح ما هو محل الكلام بحسب الأحكام من أفراده ومصادقه، حيث لا يكون بمفهوم العام محلا لحكم من الأحكام. إذن لا نريد فهم حقيقة العام، والغرض من معرفة العام هو ترتيب الأثر عليه من ناحية الحجة وعدم الحجية، ثبوت الحكم وعدم ثبوته، هذا هو الذي نريده. فلذلك هذا البحث كله لا فائدة منه. نأتي إلى المبحث الآخر وهو أن العام ينقسم إلى أقسام 3، سيأتي بيانه والحمد لله.